شابا.
حلو يا أخي حبيبي.
ذهب المحلق وغيره.
نعم. هذا هو لك أبو عبد الله شو بده.
سلام وبركاته. أمين. يا محمد. حياك الله. هاي الشيخ عندنا صاحب العلاقة.
شايف اللي مو طفيف. ليش ما نسامي؟ شو سوى؟
هذا مسكين.
تفضل أبو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك
خير؟ الحمد لله بخير.
طيبين.
طيبك الله.
طيبك
الحمد لله.
بالنسبة للعقيقة.
ذبحها
وتوزيع لحم أو إطعامها في وليمة أفضل.
شيخ مليش.
الأفضل الأنفع لك.
الأنفع.
لك للذي يريد أن يذبح. والنفع قسمين. قسم أخروي وقسم دنيوي. فالإنسان بقى بيتصرف في حدود وضعه. لو فرضنا إنسان شبعان لحم بطران، لهذا بيذبح عن المولود أو المولودة وبيوزعها، هذا أخروي. لكن لو فرضنا إنسان آخر صعلوك بالتحكيتي، يعني ما هو بطران ولا هو شبعان لحم، فبيفرح نفسه وبيفرح أولاده بهذه المناسبة الشرعية. فإذا الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. وضح لك إن شاء الله. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبلي بدنا نفهم صاحبنا الطفيلي عشان النبتة اللي سويناها ذيك الساعة، فهمت علي؟ لا أنا بقول شوف صاحبنا شو مساوي. فهمت علي؟ شو سوى؟
سوى فرد
مش قضية فرد. قد إيده أكل.
نعم.
أنت ما بتأكل إلا لإلا خرج
منه. لا والله مو.
لا أكيد.
لا أشيك نعم عشان برد معي. فمش حاب يعني هذا.
هذا شو بيعني.
سقيت النعنع. سقيت النعنع. خلاص أنا مش هخاطك مش هخاطر بعض الضبط.
لا لا أنا قصدي.
لا لا سبتك من النعنع لا.
وياك شوي.
لا.
يعني أنت.
هذيك اليوم رحنا عند الشيخ تيسير كان حوالي 5-6 حبات. والجماعة اللي أجوا عندك أجوا زيارتك.
إيه بس يمكن.
جلسنا كلهم ومستحوا أنا كن.
بس يمكن خمس حبات اللي أكلت.
ست حبات.
ثلاثة.
لا ستة.
طيب من صاحي قطانة. الست حبات اللي أكلتهم ما أكلتهم أنت ابتداء شفت الموضوعين لما ديت إلا من بعد.
لا صدقني إنهم مستحين وأنا أنا بلشت وقعدت أقول لهم تفضلوا. هم كان مستحيل هم الجماعة غربين يعني شوي عن المنطقة. فأنا بلشت وقلت طيب هيك يوم
انت فهمت عن شوازي. طيب
هيك طيب هيك يوم قدم اشي قدامنا وشوف اذا دليت اول واحد ولا.
طيب بس يعني هريبة الليلة هاي بتدلنا على غيرها.
لا شيخ
وابنا نشوف بالاخبار الطيبة فيما بعد. اي نعم. الآن لما ذكرت أنت من داري.
نعم.
فهمت أنا سؤالك مش سؤال عام، سؤالك مثل ما قالك أبو عبد الله حول الذهب المحلق، فأنت غمغمت منقول نحن ضيعت.
بس أنا مقتنع
في قلت بسم الله يهديك.
نعم.
بصورة عامة ما تفكر بصورة عامة. شوف بصورة عامة ناسخ ومنسوخ. فلما قلت ذكرت ابن باز عرفت ان البحث في الذهب المحلق.
نعم.
مش بصورة عامية.
ما شيخنا سمعت الأولاد انا فهمت.
اسمع الآن انا بقول لك في الأحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما في منسوخة، ما في شاذة،
ولكن شاب.
لكن مع الأسف لما بيعيش الشخص لو كان عالما فاضلا في جو أولا علمي رتيب يعني روتين معين دراسة معينة والحياة العملية اللي هو عايشها تتجاوب مع الحياة العلمية فمن الصعب أنه يجري دراسة حرة تخلي يغير من أفكاره وبعدين يغير من حياته الاجتماعية. فابن باز كغيره من أهل العلم عاشوا في المذهب الحنبلي مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة بالذات كلها بتقول بإباحة كل الذهب للنساء. فلما طلع على الناس كتاب هذا من إيش؟ من الحبس هذه. لما طلع على الناس كتاب أداب الزفاف فوجئوا بفقه جديد يمكن ما طرق سمعهم في حياتهم كلها، إن كان طرق سمعهم فما علّى، فات من هون طلع من هون لأنه هاري دارسينو كما جاء في الحديث هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
بس متفقين
قعدوا بقى لا يفكروا شو المخلص من هالأحاديث اللي جاب الألباني. هذه الأحاديث موقف بعض العلماء المتعصبين يختلف عن موقف آخر، بعضهم مثل إسماعيل أنصاري يركب كل صعب وذلول في سبيل الكشف عن علة لتضعيف هذه الأحاديث ولا سبيل إليها من ناحية العلمية. والشيخ ابن باز بمر سريعا حول هذه الأحاديث بكلمة شاذة.
نعم أسمع.
هذه كبيرة كثير. شاذة في علم الحديث له تعريف خاص. أنا اليوم خرجت حديث في السلسلة الصحيحة أعطيته رقم 2687 أرز نصف صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. صامه وأفطره حديث صحيح. شو معناه؟ ثلاثة أيام من كل شهر 30 حزمة، فكأنه صار ثلاثة أيام شهر 30 يوم. لكن النبتة هو صام وأفطر، فهو جمع في صيام ثلاثة أيام صيام الدهر شرعا من حيث الأجر، لكنه أفطر من حيث الواقع لأنه أفطر الشهر مفطر، صام منه إيش؟ ثلاثة أيام،
يعني له أجر الصائم في إفطاره.
الشاهد ابن حبان روى الحديث بإسناده صحيح، بعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول الذي روى اللفظ الأول. لكن يحيى بن سعيد القطان شو قال؟ صامه الدهر، ما أن صامه وأفطره، هذا شو قال؟ صامه وقامه، اختلف معنا. هذا لو صام أغطي أجل الصيام والقيام. شو بيقول ابن حبان؟ بيقول وفيه حالي روى باللفظ الأول ويحيى بن سعيد الخطاب حالي روى باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان، ومشكل نحن بقى شو بنفهم من الكلام؟ أنه اللفظين ثابتين. أنا توجهت بقى للتحقيق في الموضوع لأنه لأول نظرة أستبعد كلام ابن حبان أن يكون باللفظين دول يكونوا صحيحين في حديث واحد ومن طريق واحد، بس تحت نين اختلفوا، واحد صامه وأفطره الثاني صامه وقامه. انطلقت ابحث فوجدت خمسة من الحفاظ مع وفية هذه روى اللفظ الأول منهم نفس يحيى بن سعيد القطان اللي روى ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناها صار عندنا ست ثقات أحدهم يحيى بن سعيد الخطان روى بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى اللي رواها ابن حبان. كلمتنا طويلا هنا في السلسلة. الآن يقال عن الرواية الثانية تبع أفطره وقامه شاذين، ليه؟ لأن واحد خالف خمس من الثقات، بل هذا الواحد نفسه اثنين اختلفوا عليه، واحد رواه باللفظ الثاني واحد رواه باللفظ الأول. فإذا نأخذ رواية هذا اللي بيوافق رواية خمسين أو لا بنأخذ ذلك الرواية. فأنا حطيت بقى بالنسبة للفظ الأول صحيح، بالنسبة للفظ الثاني شاذ.
صامه وقام، صامه وقام شاذ.
أيوة صامه وأفطره محفوظ صحيح. 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 هذا مثال للحديث الشاذ. الشيخ ابن باز الله يحفظه بيقيها كلمة سهلة أنه هذا حديث شاذ. شو حديث شاذ؟ أولا في عنا عدة أحاديث في تحريم خاتم الذهب أو اللي مسمينا احنا الذهب المحلق على النساء. أنه حديث شاذ منها؟ ثانيا وين الشذوذ؟ شدود في ذهنه بس هو، مش في العلم اللي هو علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث بده يتبع الرواة كما ضربنا مثال سابقا، لان عن فلان واحد، لان عن فلان اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كلهم صاموا وأفطروا، واحد شيء قال صاموا وقاموا، هذا شأن. لا يوجد في أحاديث الذهب المحلق حديث شأن، لكن يوجد حديث هذان حرامان على ذكور أمتي حل إلى فيها، هذا يبيح الذهب كله، لكن حديث من أحب أن يطوق حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب إلى آخره، لأن هذا الحديث خالف الحديث الأول عم يسميه شأن، حتى لا يجوز تسميته شأن لا في علم مصطلح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول حل لنا فيها عام، وهذا حديث خاص. هذه النقطة اللي يعني بدندن حول الشيخ ابن باز لما بيقول حديث منسوخة أو شاذة، ما بصح أن ينسخ النص الخاص بالنص العام.
نعم. السلام عليكم وبركاته.
هل حديث عن موضوع
الذهب؟
كيف؟
تعال الكلام عن موضوع الذهب. شيخ هذا بالنسبة للذهب. تكلم عن الذهب. شيخ أن الخاتم اللي باليد اللي خال تؤديها زكاته. يقول إنه هذا بدل على إنه اللي بالسماع أعطى الزكاة. شو ربطكم في هذا القول؟
جبش معي طال زكاة.
بقول أتؤدين زكاته، يعني بيقولوا هذا يعني إنه المحظور منه لأنه ما بتدي زكاة، فأما إذا تعطي زكاة مش محظور هذا الخاتم. إذا خايف على المشايخ. هذا فيه منه فاهم هذا؟
لا. إما جهلة أو أصحاب الأهواء، هذا الحديث لو إجانا وحده كلام أكمل منه، لكن اجت احاديث تأكد تحريم استعمال خاتم الله، فحينئذ ما بيجوز نحن نستدل بهذا على الجواز ونرفض هذيك الاحاديث، لانه الاحكام تأتي بالتدرج. مثال هذا مثال الذين يستدلون بجواز الشرب قائم، في أحاديث أن الرسول شرب القهوة. لا شك أنه لو ما عندنا أحاديث في النهي عن شرب القهوة سيكون نقول هذا يدل على جواز، لكن ما دام جاء النهي عن شرب القهوة نقول شربه قائما إما كان قبل النهي وإما أنه لعذر كما جاء في بعض الأحاديث شرب من قربة معلقة، وإما خصوصية إله بالأخير يقال. يعني لماذا هذه التأويل الثلاثة؟ عشان ما نضرب حكم الشرع اللي هو شرع عام لجميع الناس. نهى عن شرب قائما، من شرب قائما فليستقيم، شرب معك من هو شر من الهر الشيطان، كل هذه الأحاديث نعطلها لأنه ثبت عن الرسول أنه شرب قائما. هذا خلاف طريق العلماء. مثال مما نحن فيه، ذكرت لكم في أول كلام أن الرسول لبس خاتم الدهر. طيب يا أخي، لكن ما ثبت عليه ونهى بعدين عنه، فما بنأخذ بالفعل الذي فعله وقد ثبت عندنا أنه نهى عنه. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. ذكرت في غير مناسبة قصة في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا في سهرة وكان معهم علي بن أبي طالب، يبرك ناقته أمام الدار. إجا عمه حمزة فدقر بطن الناقة، هذا شاف علي قام قيامته رأى عند الرسول، قال له حمزة عمل كذا وكذا. خرج الرسول عليه السلام واهتم بالموضوع، تأجل عند حمزة فكلمه، تاري حمزة شربان. ولذلك ما كان منه إلا أن قال للرسول: هل أنتم إلا عبيد يا آبائي؟ ما قالوا ليش شربان ليش سكران، لأنه ما كان وقت تحريف.
نعم.
إيه، فالحادثة الآن استدلال بها على إباعة شرب الخمر تماما كالاستدلال على إباعة شرب قائما أو استعمال الذهب المعلق. ليه؟ مثل ما نهى الشارع فيما بعد عن الخمر مطلقا، كمان نهى استعمال الذهب للرجال مطلقا، ونهى النساء عن ذهب معين. والعجيب من تمام حجج الله على عباده أنه العلماء اللي بيقولوا الذهب كله حلال للنساء بيقولوا أواني الذهب حرام على النساء. طيب شو صار بكلامكم أن الذهب حلال للنساء؟ هاي ذهب حرمته على النساء، معلقة حرام، فنجان حرام، كاسة حرام، يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء. طيب انتم بتقولوا ذهب حلال للنساء؟ لا إلا هذا. كويس، منين أخذتوا الاستثناء؟ نحن جوابنا من وجهي، من النبع اللي أخذتوا الاستثناء هذا المتفق عليه. نحن من نفس النبع أخذنا الاستثناء المختلف فيه، وهو الأحاديث المصرحة بتحريم ذهب المعلق. لكن مع ذلك أن أدلتنا في تحريم هذا الذهب المختلف فيه أقوى من أدلتهم في تحريم الذهب المتفق عليه على النساء. ليه؟ ما في عندنا نصوص خاصة في تحريم آنية الذهب على النساء، نص خاص ما في عندنا في تحريم الذهب المحلق، في تحريم أواني الذهب على النساء. عندنا حديث عام يشمل الرجال والنساء، من أكل أو شرب في آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرر في بطنه نار جهنم. سبحان الله، هذا نص عام، ليش ما خصصتوه؟ ليش شاكر للنساء مثل ما خصصتوا نهى عن خاتم الذهب؟ حديث متفق على صحتها، نهى عن خاتم الذهب، إيه هذا نهي عام لكن نطالب منه النساء. ليش ما طالت النساء من نص من أكل أو شرب كان بذهب؟ بينما نحن أحاديثنا في تحريم الذهب المعلق خاصة بالنساء. سبحان الله، صعب يعني الإنسان إذا عاش في فكرة أنه يتراجع عنها. ولذلك من الخواطر التي تجول في نفسي أنه أنا كثيرا ما بعدد من أفكاري وآرائي في كتبي، لا بد يمكن لاحظته في الحياة. هذا بلا شك بيعجب العلماء لكن ما بيعجب الجهلاء.
نعم،
اعتبروا
تناقض، اعتبروا عدم جهل، عدم علم،
جهل
عدم معرفة،
صحيح
معرفة جديدة يعني.
فهني بقى لجهل بالعلم يتصوروا انه العالم اذا قال قول لازم يكون معصوم فيه، وهذا منتهى الجهل، لانه حينئذ يصير هذا العالم شريف للرسول في الاسماء. ثانيا ما بيعرفوا الائمة، فقه الائمة وعلمه ما بيعرفوا، ما بيعرفوا انه ابو حنيفة له في المسألة الواحدة قولين او ثلاثة، خاصة من بين ائمة الاربعة الامام احمد ما في اكثر منه اقوال متعارضة في المسألة الواحدة. اذا كانوا بيتجرأوا يقولوا عن الالباني انه هذا من جهله، لكن ماذا يقول عن ائمة خاصة امام السنة الامام احمد؟ فانا جوابي على هذا أن العلم لا يقبل الجمود، العلم دائما في تطور، خاصة فيما يتعلق بالحديث وفقه الحديث.
تبشرنا بالنسبة ليقول أنه ما قال إلا الألباني في هذا القول، هل هذا الكلام صحيح؟
لا مو صحيح، نحن ذاكرين من آداب الزفاف من سبقنا إليه
التدريس.
يا رب الله، هم عارفين هذه الحقيقة وتجاهلوها.
انفقزوا على ابن حجر العسقلاني، طالب ابن حجر
عبد الله ودي أباد إلى أمه أبو أدوب بن علم.
أيوة يا شيخ،
أبيدوا لك الإجماع. سبحان الله، نحن نادوا الإجماع لفاته في هذه المسائل شبه مستحيل، ولذلك ثبت الإمام أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعله مختلف. ثانيا، ما في إجماع في تحريم كل الذهب بالأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية وإلى آخره، يعني المجتمع ماشي على الآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك هذا يرحمك الله هذا التحلل نحن يمكننا أن نستغله، فما دام أن الناس عم يفعلوا الأفعال المحرمة في إجماع الأمة فنحن نفعل السنة التي قال بها أئمة كثيرون ولو خالفنا الجماهير. لكن بقى الفتنة بتيجي من المحاكك ومن المخاصمة، خاصة بالتي هي أسوأ وليس بالتي هي أحسن.
ماذا يعني تحري ليلة القدر، وماذا يعني إدراكها في حديث عائشة؟ لا والشيخ حافظ ما شاء الله ذاكرة قوية.
الذي على كل حال طرح السؤال وانا بدل الجواب. التحري مقيد طبعا بنصوص معروفة، يعني ان الانسان يتفرغ لعبادة الله في العشر الاواخر، فان كان ولا بد يقلل ففي الاوتار من العشر الاواخر، وإلا فلا أقل في 27. هذا هو المقصود من التحري. أما حديث عائشة ففيه إشعار بأن الذي يتحرى ليلة القدر ليس من الضروري أن يلمس لمس اليد، وإنما هو أمر شعوري ظني يراه الذي وفق لرؤية ليلة القدر، وبجانبه شخص آخر لم يوفق لرؤية ليلة القدر، لأن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية بصيرية قلبية. ما عدا ما بدا. ايش قلت له انت يا انيفا؟
طيب، وهل ليله القدر علامات يشاهدها من يدركها غير التي وردت في الاحاديث؟
لا، انا قلت انيفا مشيرا انه هذه العلامات لا يشعر بها الرائي لليلة القدر تلك الرؤية البصيرية، لكن لأنه قد يكون مثلا في مسجد كالمساجد القديمة التي لا يشعر فيها الإنسان بالجو الخارجي، حيث جاء في بعض الأحاديث كما تعلمون أنه الجو فيها معتدل، لا في برودة ولا في حرارة، وفي من الآيات أن ترى الشمس صباح تلك الليلة كالقصد ليس لها شعاع، لكن هذا متى؟ بعد انتهاء الليلة. لكن هذا لا يعني أن كل الناس الذين كانوا أينهم كانوا يتحرون يدركونها، لا، لكن هذه فيها إشارة أن هذه الليلة هي ليلة قدر. وقد قلت يمكن قريبا مع الأخ عبد الله وغيره تقريبا لهذا الموضوع، انه مثلا في مسلمين حتى في رمضان ما بيصلوا، هل تعقلون هؤلاء يرون القدر وقد رأوا الشمس صباح تلك الليلة كالطر؟ طبعا هؤلاء لا يمكن ان يروا القدر وهم عصون لله عز وجل حتى في الشهر المبارك. نرتقي قليلا إلى عباد رمضان، هل يصلوا في رمضان فقط؟ وما يكاد رمضان ينتهي من هنا إلا أن يولوا الأدبار، ترى هؤلاء هم الذين يتأهلون لهذه الرؤية البصيرية لليلة القدر؟ لا، هذا الحقيقة يعني يحتاج إلى ناس متعبدين صافي السرير والقلب مع رب العالمين، فهؤلاء قد يمنحهم ربنا عز وجل هذه النعمة التي أشارت السيدة عائشة إليها بقولها: إذا أنا رأيت أو علمت في ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إني عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم.
وهل الاختلاف في الصيام يعني في بدء الشهر إذا كان في خطأ هل يؤثر هذا على ليلة القدر؟
أعد عليه السؤال. اختلاف في إثبات الشهر؟
في إثبات الشهر، يعني صمنا 29 شعبان قالوا أنه دخل رمضان، هل يؤثر هذا على عشر الأواخر أو صار؟
لا ما بيؤثر، لأن رب العالمين هو الذي يقدر الأمور بالنسبة للمتحفزين هؤلاء.
يعني في الوتر في حديث في ليالي الوتر من رمضان.
ايه؟
أقول تحررها في ليالي الوتر من رمضان.
ايه؟
لو كانت طبعا ليالي الوتر الحقيقية قد تكون شفعة كده أخطأ في يعني حضير.
ممكن. هذا بيأيد أنه ما بينا في الاختلاف هذا. ما بينا في الاختلاف.
يعني قد تقع مثلا في تمام يعني في ليلة 28 في حسابها التي تكون مثلا ليلة 29 أو ليلة 27 عند الله عز وجل.
عند الله ما نقول، عند الله ما نقول، عند عباد الله تكون هكذا. عرفت الفرق بين عند الله بين عند عباد الله؟ يعني بالنسبة إثباتنا الشهر ممكن هذا أن يرد، أما بكل حقيقة عند الله غير ذلك.
هو من يخالف؟ أنا أقول عند الله غير ذلك.
يقال تكون عند الله شيء
غير ذلك. تكون عند الله ليلة 27 وتكون عندنا ليلة 28 في حسابنا.
ليش خايف؟ هلا ابو عبد الله بيعبر شيء ما بعرف انت بتريده.
ليله 28 ونصير كنت حررها في ليله الوتر، فقد اتحرها انا في ليله الوتر ولا اتحرها في ليله الشفع، فاخشى ان يكون هناك خطا في ليله الشهر فتفوت.
طيب هو ما قال لك حرها فقط، ابو كرسي قال لك وسع لك الدائره في العشر الاخيره.
نعم.
بعدين صنف لك هذا التصنيف، بعدين صنف لك التصنيف الأخير اللي هو 27.
نعم.
فلو فرضنا خطأ في هذا، فهذا الخطأ لا يحمل على الشرع، لأن الشرع ما حدد لك الليلة في هذه الليلة فقط. ولا سيما إذا تذكرت أن بعض العلماء وسعوا الدائرة بدون نص، أنه في رمضان كله. كيف؟ كيف؟ لا، هو النص جاء في العشر الأخير. فإذا هذا الاختلاف يخالف الواقع في ضبط ليلة القدر بالأوتار مثلا، هذا ما بيعارض الأصل العام الذي أمرنا به الرسول عليه السلام في تحرير ليلة القدر بالعشر الأخير. نعم.
المقصود بكل انتحار في ليلة الوتر إذا هذا
لا ينافي،
يعني
أقصد يعني ما بينافي ما دام موجود الأمر العام، هو بينافي لو كان محصورا بالأوتار التي أثبتنا نحن خطأ، هي مو محصورة.
لا أنا أقول أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولا تحرر العشر أواخر ثم في ليلة الوتر، فلا يمكن يعني يمكن ان يكون القول في ليالي الوتر تخصيص يعني الوتر من العشر الاواخر.
هذا كما لو قلت الامر بالتحري ب 27 تخصيص، هل تقول تخصيص؟
ما اذا كان ما في احاديث غير
لا غير لا. لا تقول اذا كان هذا الشرط لا تدخله الان يعني اتفق. هل بتقول انه امر التحري ب 27 هو تخصيص؟ تخصيص؟
نعم.
نعم. الصواب أن ليلة قدر تتنقل في هذا العشر. نعم. وليس محصورا في 27، وهذا يعني كأنه ثابت بملاحظة الشمس صباح ليلة قدر، وقد يكون في السابع وقد يكون في الخامس وهكذا. طيب
غيره. وقد يكون في الشفع أيضا.
إيش؟
وقد يكون في الشفع.
في الشفع ما أدري، قد يكون بالنسبة لإثبات الخطأ ممكن.
في نصف آخر يوم شيخنا.
نعم.
في نصف آخر يوم من أيام الله.
لا في الأخير.
لأن في يوم ليلة العبد.
نعم.
ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يليها ربه إذا يعني في حديث الولي، فإذا أحببت كنت في يده التي أفتح بك وسمعه التي يسمع بك؟
نعم.
ما معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول بعض الناس يفسره بأن قول المعنى بصره، أي إذا كان بصره الذي يبصره أنه يمده من بصره، أي أن الله يمده من بصره،
من بصر الله.
نعم. ويمده من يده، ويمده من
لا، والمعنى المفهوم كما جاء في بعض الروايات مثلا ابن تيميه، وان كنت انا ما وقفتني بعد، بي يرى، بي يبصر، بي يسمع، يعني بتوفيق الله عز وجل له. نعم.
يسأل عن
المعنى واضح جدا، يعني ان الله عز وجل يكون عونا له في كل هذه الجوارح، فهو يرى بتوفيق الله عز وجل له إلى طاعته وعبادته في كل هذه الجوارح التي خلقها له.
أنتش
بهذه قول تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بلا شك أنا أرسلها وثقة أنه الإنسان يرمي، لكن إصابة الهدف هي بتوفيق الله عز وجل.
بعض
الناس يعني كان على حديث أن
الله
سبحانه وتعالى
يمده
النور
حيث يصبح يرى أبعد مما يرى الناس العاديين.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. يا أخي فسير أكثر في تفسير كمان أخير، أنه هذا له صلة بمن يقول بوحدة الوجود. طيب ما لنا ولو الله عز وجل كما هو من عقيدة السلف. وعليكم السلام.
كيف حالك؟ عليك
مرحبا. أن الله عز وجل لا يحل في عباده ولا يخالطهم ولا يمازجهم، وهو الغني عن العالمين كما هو في صريح القرآن الكريم. هذه تأويلات صوفية معروفة منذ قديم الزمان. الله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله من كبار شيوخ الإمام أحمد، الله تبارك وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه وهو معهم بعلمه. أن يكون الله عز وجل جزءا من عبد من عباده، هذا هو الكفر بعينه، وهو العقيدة التي تعرف عقيدة وحدة الوجود، الذي يقول أحدهم في التعبير عنها وأنه لا فرق عنده بين الخالق والمخلوق، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، ويقول آخر كل ما تراه بعينك فهو الله. الذين يقولون هذه الأقوال الباطلة هم الذين يوهجون هذا الحديث ويحاولون أن يأخذوا منه ما يبطلون به الإسلام من جذره وأصله، فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال أبدا، وإنما تفسر النصوص على ضوء النصوص الأخرى، بحيث أنه لا يكون تعارض بين بعضها البعض. أنا أضرب لكم مثلا مقربا. لو أن المسلم وقف عند مثل قول عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، شو بيقدر يفهم من هذا الحديث إلا أن هذا موصوف بأنه ما عنده عهد وما عنده أمانة إلا أنه كافر، لأنه نفى عنه في الدين والإيمان. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الأخرى التي تفيدنا بأن الإيمان مهما كان ضعيفا، كما ذكرنا في كلمتنا الأولى من قول عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره، ما نقدر نكفر رجل لا يؤدي لأمانه، وإنما نفسر في ذاك الحديث على ضوء النصوص الأخرى لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كاملا. من أين نأتي بهذه الإضافة كاملا أو بهذه الصفة؟ من الأدلة الأخرى التي تحول بيننا وبين تفكير من ارتكب معصية ما. هذا الحديث القدسي هذا المشهور يجب أيضا أن يفسر على ضوء العقيدة. الرحمن عرش استوى، شو جاب الرحمن عرش استوى حتى يكون في عين الإنسان المخلوق وفي أعينهم ويكون داخل وممازج لهذه المخلوقات، حتى قال قائلهم كما سمعتم آنفا كل ما تراه بعينك هو الله سبحانه وتعالى ما يكون الظالمون ولو كبيرا. نعم.
ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقة القيام؟
ما حكم تارك الصلاة و...
وما حكم صدقة وصيام وحج؟
الذي يبدو لي أن الجواب يكون ذو وجهين. الوجه الأول قائم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والجانب الثاني هناك حديث يقول وهو طبعا صحيح أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فسد سائر عمله. هنا البحث الآن هل نفهم من فساد العمل بالنسبة لمن فسدت صلاته أن سائر أعماله لا تقبل ولا فائدة منها له، أما الفساد هنا يعني شيئا غير هذا المعنى؟ مثلا هل يستوي بالنسبة لرجلين أحدهما كان يصلي صلاة سيئة بحيث لما نظر إليها يوم الحساب تبين أنها فاسدة، لكن له حسنات من زكاة من صدقة من صيام كما جاء في السؤال، هل يستوي هذا الرجل مع رجل آخر لا صلى ولا صام ولا تصدق؟ نصوص الشريعة تحول بيننا وبين مثل هذا الاعتقاد. فإذا ينبغي لنا أن نفهم الفساد المذكور في الحديث ليس بمعنى هدم الأعمال الصالحة كلها التي جاء بها، لا، لأن معنى ذلك أننا جعلنا هذا الإنسان كما يقول بعض العلماء اليوم كافرا، أي تارك الصلاة كافر،
لأن الكفار هم الذين تحتت أعمالهم الصالحة بسبب كفرهم، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المسلم ليس من ما عرفناه عنه في الإسلام أن يحبط عمله كليا، وإنما يرى جزاءه يوم القيامة من خير أو شر كما ذكر آنفا في الآية السابقة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. غيره
يقول السائل هنا: إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟
الحكمة أن هذا خير بالنسبة لأبيه ولأمه، وقد يدخر له شيء من الأجر وإن كان العمل ليس له. المقصود به هو منفعة الوالدين قبل كل شيء. نعم نعم.
إذا أقيمت الصلاة هل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟
يجب قطعها فورا بحيث لا تفوت تكبيرة الإحرام.
الطفل الذي يولد ليلة العيد عليه زكاة؟
ما دخل العيد بعد أو ليلة العيد، معناها في برعة الصدقة عليه زكاة.
أما تنتهي عن غياب الشمس 30 رمضان،
المهم بدخول فجر عيد صلاة العيد ينتهي الوقت. نعم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف؟
الأحرف هي قراءات كان نزل جبريل عليه السلام بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ على أصحابه كذلك، ولذلك وقعت حوادث أن أحد الصحابة قرأ على وجه من تلك الوجوه أمام صحابي آخر فأنكر عليه وقال: أنا سمعت الرسول عليه السلام يقرأ بخلاف هذا الوجه. فتنازع وذهب إلى الرسول عليه السلام فحكم لهما و يعني صوب كل قراءة من قراءتيهما وأخبر بأن هكذا أنزل. لكن كثير من العلماء يذهبون أن هذه القراءات كانت للتسهيل على العرب يومئذ، باعتبار أن لهم لهجات مختلفة بعضها عن بعض، ولذلك فلما جمع القرآن وجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه القراءة على لغة قريش فقط. الله أعلم إذا كان هذا، لأنه أنا ما أدري، ما كونت رأيا في هذه القضية، وإن كانت نفسي تميل إلى أن الذي فعله عثمان هو المنجى والمخلص من كثرة الاختلافات التي وقعت فيما بعد، لا سيما لما تجاوزوا القراءة السبع إلى القراءة العشر وربما أكثر من ذلك. وعلى كل حال، ففي اعتقادي أن هذه القراءات الحقيقة تحتاج إلى دراسة من جماعات من أهل العلم المتخصصين في القراءات، لأنني أعتقد أنه وقع في هذه القراءات من الاختلاف ما وقع في المذاهب الفقهية. فكما أنه لا يغنينا أن نقول في هذه الأحكام الفقهية وكلهم من رسول الله ملتمس، أو أن نقول الحديث الذي لا أصل له اختلاف أمة رحمة ذلك لا نستطيع أن نقول في هذه القراءات المختلفة إنها رحمة إلا بعد أن نثبت أمرين اثنين. الأمر الأول ثبوت كل قراءة من هذه القراءات السبع أو العشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن هذه القراءات هي شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. النقطتان بحاجة إلى أناس من القراء الحفاظ المجيدين أن يحرروا هذه النقاط حتى يكون الناس على بينة من دينهم وبهذا القدر كفاية.
ما بتقدر بها هي النجدية
ماني يحبك يا شيخ
الله.
يعني حب لا يعلمه إلا الله.
الشيخ بحبك أجا عندنا عشانك.
الله يجزيك خير.
لأنه لازم تيجي عشان ضيوفنا. بعد عشان ضيوفنا.
الله يبارك يا شيخ.
أيوه عمو. كان في زيارة لبعض الأخوة موجودين في يوروب. الشيخ أخذ.
الله يجزيك الخير يا شيخ. كيف حالك يا شيخ؟
أحمد
وشكرا. إحنا إذا قبلنا قدماك.
حول بالله.
مقصرين.
لقد قف شعري مما قلت.
لا يا شيخ. كيف
حالك؟
الله يسلمك يا شيخ. طول عمرك.
كيف عيالك؟
عمرو صالح. الله يعطيك. والله الحمد لله بخير.
كيف حالك؟
كيف صحتك يا شيخ؟
والله الحمد لله بخير.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. الحمد لله.
الحين يجي مع الشيخ تيسير بس صار الاتفاق بعد ما أثق معك ويتصل فيه كان أعطيه الخبر ما اتصل مريت له على البيت ما وجدت فقلت لأهله إنه إحنا عند بعض طلع اللي الحين
في المخدر أساس برودة الجدار تمام
أخيراً شكراً وردت حديث عن الذهب منسوخة أو مشابه وردت حديث عن الذهب
عن الذهب
وحليب الذهب
ويعني الذهب
يعني يقولون بعض العلماء أن في حديث وردت عن الذهب أو الحليب نسبي أو ذهب إنه في هنالك أحاديث منسوخة أو شاذة هل هذا صحيح؟ هل ورد في ذلك؟ يعني حديث عام يعني سؤال عام عن أحاديث الذهب
تحريم
لا في التحريم
ذهب محلق تاني يعني جميع